بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 52 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا زلنا في باب الأذان من كتاب الطهارة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب الأذان: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا.
نعم. إذن من كتاب الصلاة في باب الأذان نختم آخر أحاديث في هذا الباب. وهذا الحديث قال: وله عن أبي هريرة، وله يعني وللترمذي، عطفا على الحديث السابق وللترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. ضعفه أيضا، ضعفه الترمذي، رواه وضعفه، ولا يصح مرفوعا ولا يصح موقوفا أيضا، لا مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو من أيضا من قول أبي هريرة، لا يصح، وضعيف سنن الترمذي رقم 200 هذا الحديث. لكن الحديث فيه مسألة تكلم فيها أهل العلم، وهي مسألة: هل تشترط الطهارة للأذان والإقامة؟ هل يشترط لابد المؤذن أو المقيم، هل لابد له أن يكون على طهارة على وضوء، أم يجوز الأذان والإقامة بغير وضوء؟ فهذه هي المسألة: هل تشترط الطهارة للأذان والإقامة؟ ظاهر هذا الحديث الضعيف اشتراط الطهارة للأذان، لا يؤذن إلا متوضئ، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا حديث ضعيف. فنعود إلى الأصل، الأصل هو عدم الدليل على شرطية الطهارة للأذان والإقامة، ولا يوجد دليل على أيضا وجوب الطهارة للأذان والإقامة، لكن تستحب الطهارة، الأفضل أن يؤذن المؤذن وهو على وضوء، وهكذا إذا قام الصلاة يستحب له أن يقيم الصلاة وهو على وضوء. فمسألتنا في هذا الحديث: هل تشترط الطهارة للأذان والإقامة؟ الحديث لا يصح، فنعود إلى الأصل، الأصل هو عدم اشتراط الطهارة للأذان والإقامة، وقلنا أنه تستحب الطهارة للأذان، يفضل أن يؤذن مؤذن وهو على وضوء، وكذلك المقيم. لماذا؟ لأن الأذان والإقامة عبادة، الأذان والإقامة عبادة من العبادات وذكر لله تعالى، فينبغي الإتيان بذكر الله عز وجل على طهارة، فيستحب ذكر الله عز وجل على طهارة، والأذان والإقامة من ذكر الله عز وجل، من ذكر الله عز وجل. وجاء في عند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ صلى الله عليه وسلم، ثم اعتذر إليه فقال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. فهذا الحديث يدل على كراهية ذكر الله من غير طهارة مع الجواز، ويدل على استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله الأذان والإقامة. فلا تشترط الطهارة للأذان والإقامة، لكن تستحب الطهارة، فمن أراد أن يؤذن أو يقيم الصلاة فالأفضل أن يكون على طهارة على وضوء، لكن لو أذن أو أقام بغير وضوء فالأذان صحيح والإقامة صحيحة. هذه مسألة هذا الحديث. نعم.
وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت، وفيه ضعف شديد. نعم. وفيه ضعف أيضا،
وفيه ضعف أيضا. إذن هذا أيضا حديثان ضعيفان أيضا عند الترمذي وعند أبي داود. وعند الترمذي رواه الترمذي الحديث الأول زياد، حديث زياد بن الحارث، وضعفه الترمذي في نهاية الحديث، والحديث فيه ضعيف سنن الترمذي 199: من أذن فهو يقيم. يعني يفهم من هذا الحديث أو يؤخذ بأن الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة، لكن الحديث لا يصح. كما أن رواية أبي داود الذي بعده أيضا في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان، أنا رأيته يعني في الرؤية، في رؤية منامية عبد الله بن زيد، مر الحديث سابقا في أول باب الأذان، قال: وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. الملك قال له في المنام: أقم أنت. لكن هذه الرواية لا تصح، حديث عبد الله بن زيد صحيح، لكن هذه الرواية رواية أبي داود التي فيها هذه الزيادات هذه لا تصح، أيضا فيها ضعف، وأيضا هذه الرواية الأخرى في ضعيف سنن أبي داود 512 رقم الحديث، 512 في ضعيف سنن أبي داود، هذا حديث الثاني لأبي داود من حديث عبد الله بن زيد. إذن هذه مسألة تكلمنا عنها أهل العلم، وهي: هل الإقامة هي حق لمن يؤذن؟ يعني هل المؤذن هو الذي يقيم، لا يجوز لغيره أن يقيم الصلاة؟ فمن قال من أهل العلم بهذا القول استدل بهذين الحديثين الضعيفين، لكن الصحيح أن الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها في الأحكام، في الأحكام لا يستدل بها، هذا باتفاق أهل العلم، فلا يستدل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، وهذا حكم شرعي، حكم شرعي بأن الذي يقيم هو الذي يؤذن هو الذي يقيم، لا يجوز لغيره أن يقيم، لكن هذا غير صحيح لأن الحديث لا يصح. فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم شخص آخر، وهذا هو الأصل أنه يجوز. وأشار إلى هذا الأصل الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، في سبل السلام شرح بلوغ المرام. ولأن الإقامة عبادة مستقلة عن الأذان، الأذان عبادة والإقامة عبادة، فلو أذن شخص وأقام الصلاة شخص آخر فهاتان عبادتان، وإذا تولاهما شخص واحد فهذا أفضل، الذي يؤذن هو الذي يقيم، هذا هو أفضل. لماذا؟ لأن الذي يؤذن هو يعرف متى وقت الإقامة، لأنه يلاحظ الإقامة كما يلاحظ الأذان، كذلك حتى لا يقع تفريط في الإقامة فيختل الأمر. وظهر هذا هو فعل بلال رضي الله عنه وفعل أبي محذورة أيضا رضي الله عنه، فمن عادة بلال إذا أذن هو الذي يقيم، وهكذا أبو محذورة، وهذان مؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن أبو محذورة هو الذي يقيم، وهذا هو دليل الأفضلية، دليل الأفضلية فعل بلال وفعل أبي محذورة. لكن يجوز أن يؤذن شخص ويقيم شخص آخر، هذه هي مسألة هذا الحديث الثاني. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله.
أيضا هذه مسألة، وهذه من عادة الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب بلوغ المرام، يأتي بالأحاديث الصحيحة في الباب، ويأتي أيضا بالأحاديث الضعيفة، حتى يعلم الذي يتفقه في دينه يعلم الصحيح منها والضعيف، ويعلم أيضا أن هذه المسألة أهل العلم تكلموا فيها، ومنهم من استدل بمثل هذه الأحاديث الضعيفة، لذلك يذكر الأحاديث الضعيفة إذا كانت مشهورة في كتب أهل العلم، وهذه منها هذه الأحاديث الثلاثة أو الأربعة الأخيرة أحاديث ضعيفة، حتى ابن حجر يرى ضعفها، لكن لأن بعض أهل العلم استدل بها فأتى بها في هذا الكتاب حتى نعلم أن هذه أحاديث ضعيفة فلا نستدل بها، ونعلم أن المسألة اختلف فيها أهل العلم، ومنهم من استدل بمثل هذه الأحاديث الضعيفة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، المؤذن أملك بالأذان، يعني بوقت الأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، هو حديث ضعيف، حتى الألباني رحمه الله ضعفه في ضعيف الجامع الصغير، في ضعيف الجامع الصغير 5901 حديث ضعيف. المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، يعني هذا الحديث جاء هنا مرفوعا لكنه ضعيف لا يصح مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى ابن حجر قال: وللبيهقي نحوه، يعني مثل هذا الحديث عن علي بن رضي الله عنه من قوله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقوى إسناده بعض أهل العلم وقالوا إسناد الحديث إسناد البيهقي إلى علي رجاله ثقات، لكنه ليس مرفوعا، لكن يكفي أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا كما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هذا حديث صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نفس معنى الحديث الضعيف الذي هو في أصل الكتاب بلوغ المرام الذي قرئ قبل قليل في مسألة أن الإمام هو المسؤول عن الصلاة وعن إقامة الصلاة، والمؤذن هو المسؤول عن الأذان، والمؤذن هو المسؤول عن الأذان. فهذه هي مسألة هذا الحديث، المسألة في هذا الحديث، فحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان، يعني ابتداء الأذان موكول إلى المؤذن، هو الذي يعرف أوقات الصلوات لأنه أمين على حفظ الوقت، أمين على أوقات الصلوات المفروضة، فهو من مهامه أو من واجباته تتبع أوقات الصلوات، لذلك هو ضامن، لذلك هو أملك بالأذان، هو أعلم الناس بوقت الأذان، وقت أذان الصبح، أذان الظهر، أذان العصر، أذان المغرب، هو أعلم المؤذن لأنه متخصص، لأنه تفرغ للأذان ويعلم، لذلك هو أولى من غيره، المؤذن أولى من غيره، أملك بالأذان، لذلك المؤذن مؤتمن كما قال صلى الله عليه وسلم، مؤتمن يعني أذانه في أوقات الصلوات المفروضة أمانة يسأل عنها أمام الله، فإذا تعمد أن يؤذن قبل الوقت والناس يصلون قبل الوقت فهو مسؤول أمام الله عز وجل، هذا المؤذن، لذلك هو ضامن يضمن، لذلك لابد أن يخشى الله عز وجل ويؤذن في أوقات الصلوات المفروضة. كذلك الإمام أيضا أملك بالإقامة، لماذا؟ لأنه أحق بها، فالمؤذن لا يقيم إلا بإشارة الإمام، إذا الإمام الآن جاهز وجاء لوقت الصلاة فإقامة الصلاة موكولة للإمام، لأنه هو الذي يتحرى وقت الإقامة، هو ينظر في جماعة المسجد، يقدم أيضا يستشير الناس، نصلي الآن نؤخر الصلاة، هو الإمام المسؤول، هو الذي يراعي المصالح الشرعية. وقد برد معنا سابقا مسألة صلاة العشاء والأفضل تأخيرها إلى قبل منتصف الليل، لكن بمشاورة الناس، من يفعل هذه المشورة؟ هو الإمام يشاور الناس، ما رأيكم هذه الليلة نؤخر صلاة العشاء للوقت الأفضل،
فاتفق أهل المسجد أنهم يصلون متأخر. هذا في القرى وفي المدن، في غير المدن هو قرى النائية، لكن في المدن وخاصة في أيامنا الأمور ضبطت وإدارات المسجد ضبطت الأوقات، فلا يجوز مخالفتها.
الأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الإمام هو الذي مؤكل بالإقامة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان هو الذي يأمر بالإقامة صلى الله عليه وسلم، وبلال وغيره مسؤول عن الأذان، لكن لا يقيمون الصلاة بلال وغيره إلا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن، كان يؤذن إذا دحضت الشمس، إذا زالت الشمس يؤذن لصلاة الظهر، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يقيم المؤذن، ينتظر الإمام، فبلال ما كان يقيم إلا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام هو المسؤول عن الإقامة، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه، أقام بلال الصلاة حين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يأمر بالإقامة، وبلال مسؤول عن الأذان. وهكذا في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. إذا المؤذن يأتي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نقيم الصلاة، فالإمام هو المسؤول عن الإقامة، الإمام مسؤول عن الإقامة. هذه هي المسألة. طيب متى يقوم الناس للصلاة؟ الآن أذن المؤذن والناس تنتظر الصلاة، تنتظر الإقامة، هم جلوس، منهم من يصلي، منهم من يقرأ القرآن، منهم من يذكر الله في المسجد، متى يقومون للصلاة؟ جاء من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوموا حتى تروني. إذا رأيتم الإمام قام للصلاة الآن يقوم الناس، فلا تقوموا حتى تروني. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. إذن متى يقوم الناس للصلاة في المسجد؟ ظاهره أنه الناس يقومون إذا رأوا الإمام، إذا تقدم الإمام للصلاة الآن المؤذن سيقيم الصلاة، فإذا قام الإمام أو تقدم للصلاة الناس يقومون مع الإمام ولو تأخرت الإقامة، لأن هنا الحديث إيه؟ لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني. فبلال رضي الله عنه كان يؤذن ثم يراقب وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من غرفته إلى المسجد جاء الآن للصلاة شرع في الإقامة، شرع في الإقامة. ثم إذا رأوا الناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء قاموا إلى الصلاة، فهذا هو وقت قيام الناس لصلاة الجماعة، إذا رأوا الإمام قام، لأن أحيانا المؤذن يقيم لكن الإمام غير موجود، يتأخر قليلا أو كذا الناس تنتظر، فلا، لكن إذا وجد الإمام الآن تقدم الإمام قام للصلاة خلاص الناس يقومون مع الإمام، ما في عذر الآن أنهم لا يقومون، هذه هي السنة. فلا تقوموا حتى تروني، إذا لا يقومون حتى يروا الإمام، إمام الصلاة. نعم، هذه هي مسألة الحديث. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه قبل الحديث الأخير في بلوغ المرام أو في باب الأذان، في باب الأذان. و كما عودنا الحافظ بن حجر يأتي في بداية الأبواب بالأحاديث التعلق بالأحكام، ثم يختم بما ورد من أدعية أو أذكار تقال بعد هذه العبادة أو في آخر هذه العبادة. ففي باب الأذان أتى الآن بآخر حديثين يتعلقان بالدعاء ومسألة دعاء المرتبط بالأذان، في دعاء يرتبط بالأذان يعني بعد الأذان، وهذا هو الحديث: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فإذا أذن المؤذن وانتهى الأذان، الآن هذا الوقت بين الأذان والإقامة الدعوة مستجابة، الدعوة مستجابة بشروطها، بشروطها لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث رواه النسائي وقال صححه ابن خزيمة، وهكذا أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والبيهقي، حديث له عدة طرق. ذكر طرق هذا الحديث شيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، إرواء الغليل تحت حديث 244، ذكر طرق الحديث، لأن قد يكون من طريق أنس هذا الحديث في سنده ضعف، لكن لأنه له أكثر من طريق هذا الحديث له شواهد، لذلك صار حديثا صحيحا. فمن أراد يعرف طرق الحديث يرجع إلى إرواء الغليل تحت حديث 244، هو حديث صحيح: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وهذا ذكر أو دعاء عام يقال بعد الأذان، خاص بعد الأذان. ويأتي في شرعنا هناك أذكار أو أدعية ترتبط ببعض العبادات، ترتبط بالصلاة أو بالصيام أو بالصدقة أو بالحج، وهذا يدل على أن الدين لا يشرعه أي إنسان، لا بد من التقيد بما جاء في الدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد تخصيص وقت أو صفة أو هيئة أو عدد من الأذكار أو من الأدعية فالالتزام بها هو السنة، عدم الزيادة عليها هو السنة، أما الزيادة وظن المسلم بأنه سيفعل أفضل منها فهذا فيه ابتداع وفيه زيادة في الدين. فإذا ظن المسلم أنه سيفعل فعلا أفضل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ، هذا يعتبر ضعف في عقيدته، هذا فيه خلل، لابد أن يراجع نفسه المسلم إذا اعتقد ذلك. فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور: الأذكار أعدادها وهيئاتها وصفاتها وأماكنها ومواطنها، إذا جاء التخصيص من الشرع فيجب الالتزام بهذا التخصيص الذي جاء. أما الأذكار العامة والأدعية العامة فهي مفتوحة، تذكر الله وتدعو الله في أي وقت مشروع، لكن لا تخصص إلا بدليل، لا تخصص إلا بدليل. فهذا الحديث فيه تخصيص، فيه دعاء عام يقال بين الأذان والإقامة، جاء عليه الدليل، جاء عليه الدليل، هذا هو الدليل. فالمسلم يستفيد من هذه الفضائل وهذه الأجور العظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وقت قد يغفل عنه كثير من الناس، الوقت بين الأذان والإقامة أكثر الناس يغفلون عنه، فينبغي للمسلم أن يبادر أولا إلى حضور الصلاة، يتقدم إلى المسجد يتابع المؤذن ويردد خلف المؤذن ثم يدعو بين الأذان والإقامة، فيه ثواب عظيم. أما الذي يتأخر لا يتابع المؤذن لا يدعو بين الأذان والإقامة لأنه مشغول فيفوته خير كثير، يفوته خير كثير. هذه مسألة الحديث، هذه دليل على فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن المسلم مأمور بهذا الدعاء، أمر استحباب، لأن جاء في إحدى روايات الحديث: فادعوه، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة فادعوه، كما عند ابن ماجة أو عند ابن خزيمة. فجاء الأمر وهذا أمر للاستحباب، فادعوا الله عز وجل بين الأذان والإقامة، فيستحب الدعاء والإكثار من الدعاء، بل أن الدعاء في هذا الوقت أفضل من الأذكار الأخرى، أفضل من تلاوة القرآن، لأنه جاء فيه ترغيب خاص في هذا الوقت بالدعاء. فلو الإنسان بين الأذان والإقامة دعا الله عز وجل أفضل من قراءته للقرآن وأفضل من الأذكار الأخرى. لماذا؟ لأن جاء الترغيب، جاء الأمر بالدعاء في هذا الوقت، يجوز له أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يذكر الله، يفعل ويصلي، لكن الدعاء هو أفضل، الصلاة والدعاء جاء فيها تخصيص في هذا الوقت.
والله عز وجل رغب بالدعاء وأمر بأن يدعوه عبده: ادعوني أستجب لكم، قال الله عز وجل. فعلى المسلم أن يحرص على مثل هذه الأوقات ويأخذ بشروط الدعاء ويبتعد عن موانع استجابة الدعاء. يبدو أن يتفقه المسلم في فقه الدعاء حتى يستجيب الله عز وجل له. فائدة هنا نختم بها هذا الحديث قبل الأخير، وهي من آداب وسنن الأذان والإقامة الذي مرت معنا سابقا. فيه سنن للأذان والإقامة نجمعها فقط. أول سنة هي الطهارة، ينبغي أن المؤذن أو المقيم يكون على طهارة، هذه سنة من آداب وسنن الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة ذكر لله عز وجل، وذكر الله يستحب أن يكون على طهارة. وذكرنا حديث مرة معنا قبل قليل. من الأدب الثاني من آداب وسنن الأذان والإقامة استقبال القبلة، استقبال القبلة عند الأذان والإقامة، هذه سنة، سنة، وهو فعل المؤذنين وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود، وفي الرؤية المنامية التي رأى عبد الله بن زيد في الأذان، وثبت في الأذان من الملك أنه أذن في الرؤية وهو مستقبل القبلة، وروى هذا الحديث وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مستحب من آداب وسنن الأذان والإقامة استقبال القبلة. لكن لو أذن المؤذن إلى غير القبلة فالأذان صحيح، لأنها ليست من الشروط وليست من الواجبات. استقبال القبلة ليست صلاة، هذه في الصلاة، لكن في الأذان لا، لا يشترط ولا يجب استقبال القبلة، هي من السنن والآداب. كذلك القيام من الأدب الثالث، القيام يعني يؤذن وهو قائم واقف، وهكذا يقيم الصلاة وهو قائم، هذا الأفضل، هذه من السنة. وذكر ابن المنذر الإجماع على أنه مستحب القيام عند الأذان والإقامة، يؤذن وهو قائم ويقيم الصلاة وهو قائم، الإجماع على استحبابه. وهكذا ابن حجر في الفتح ذكر الإجماع على استحبابه، لا يجب، لأنه ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنه أذن وهو جالس وأقام الصلاة وهو جالس، فهذا يدل على عدم الشرطية ولا على عدم الوجوب. فيستحب من السنن الأذان وهو في حالة القيام. الرابع من آداب وسنن الأذان جعل الأصبعين سبابة في الأذنين عند الأذان، هذا فعل بلال رضي الله عنه كما في الحديث الذي مر معنا، خامس حديث في باب الأذان في بلوغ المرام، مر معنا الحديث حديث فعل بلال رضي الله عنه وصفة الأذان، وكان إذا أذن جعل الأصبعين سبابتين في أذنيه رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه وأقره. فيستحب جعل الأصبعين في الأذنين عند الأذان، عند الأذان ليس عند الإقامة. والحديث في صحيح سنن الترمذي 197 في صفة الأذان بلال رضي الله عنه، وأنه جعل الأصبعين في الأذنين في صحيح سنن الترمذي 197 من أراده كدليل. وهكذا الأدب الخامس من آداب الأذان الالتفات في الحيعلتين عند الأذان، فإذا أذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفاء، يلتفت يمينا وشمالا، هذه سنة أيضا تقريرية فعلها بلال، وهي من آداب وسنن الأذان. والأدب أيضا السادس، الأذان يكون في مكان مرتفع، وهكذا فعل بلال رضي الله عنه، كان يصعد على البيت أو على جدار مرتفع ويؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى وأقره. فالأذان في مكان مرتفع، الآن قد تغني هذه الوسائل عن الصعود إلى أماكن مرتفعة كالمنارات وغيرها. أما السابقون قبل مثل هذه الأجهزة والمايكروفون وغيره، كان الناس يؤذنون على المساجد أو على المنارات. نعم، هذا انتهينا من هذا الحديث، آخر حديث في هذا الباب. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة.
نعم، هذا حديث أيضا في ما يتعلق بدعاء أيضا وذكر يقال بعد الأذان، يقال بعد الأذان مباشرة. وهذا حديث جابر رضي الله عنه، يقول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء، حين يسمع النداء يعني بعد ترديد الأذان، بعد الانتهاء من الأذان، نداء هنا الأذان ليس أثناء الأذان، لأنه الآن عليه أثناء الأذان يردد: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، جاءنا الحديث سابقا. فأثناء الأذان يردد المسلم مع المؤذن، يردد مع المؤذن، ثم بعد ذلك إذا انتهى الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الدعاء، هذا هو الترتيب، دلت الأدلة عليه. وهذا الحديث يفهم هكذا: من قال حين يسمع النداء، يعني إذا انتهى من ترديد الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. لأن جاء هذا الحديث رواه الأربعة كما قال هنا الحافظ ابن حجر، بل هو الحديث في صحيح البخاري، هذا الحديث نفسه في صحيح البخاري في كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء، قال البخاري حديث 614 في صحيح البخاري، فهو حديث في البخاري أيضا، وأخرجه الأربعة أصحاب السنن. ونفس الحديث أيضا أو حديث آخر جاء عن حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم، يبين لنا أيضا ما يقال بعد الأذان. عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة. هذا الترتيب: ثم فقولوا مثل ما يقول، إذن ترديد مع المؤذن إلى أن ينتهي الأذان، ثم صلوا علي، اللهم صل على محمد، ثم هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. فحديث مسلم فيه زيادة، وهو أو في توضيح لهذا الحديث، فيه توضيح لهذا الحديث: من قال حين يسمع النداء، يعني بعد أن يردد وبعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم يعني يا الله، هذه الميم زائدة وهي بدل عن ياء النداء، هي الله ما، فهذه الماء الميم بدل الياء، يا الله معناها يا الله، اللهم يعني يا الله، رب هذه الدعوة يعني يا رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هذه الأذان، النداء الذي نودي به الآن لهذه الصلاة، يا الله يا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الآن، الصلاة المفروضة التي ستقام بعد هذا الأذان، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. جاء في رواية لكنها شاذة: آتي سيدنا محمدا، سيدنا، هذه مدرجة شاذة عند أهل العلم لا تصح، هي آتي محمدا الوسيلة، آتي محمدا الوسيلة، الوسيلة إذا قيل الوسيلة يعني ما يتقرب به إلى الغير، مثل ما أقول الآن الواسطة، فلان وسيلة إلى فلان حتى نصل إلى فلان عن طريق هذا الشخص، هذا الشخص وسيلة إلى فلان في لغة العرب، لكن هنا المقصود بالوسيلة هي منزلة في الجنة، منزلة في الجنة لشخص واحد فقط، فتكون أعلى منزلة ودرجة في الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنبغي إلا لواحد، لشخص واحد فقط، هو محمد صلى الله عليه وسلم، آتي محمدا الوسيلة، هذه المنزلة العالية في الجنة، مكان لواحد فقط. فندعو، تدعو هذه الأمة لأن يصل محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل إلى هذه المنزلة وهي الوسيلة. إذن الوسيلة هنا المقصود بها منزلة في الجنة. والفضيلة، الفضيلة يعني هذه زيادة على الوسيلة، يعني الفضل
على الخلق يوم القيامة، يكون أفضل الناس يوم القيامة، أفضل الخلق يوم القيامة. وهذا معنى الوسيلة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، فضيلة على الخلق يعني يوم القيامة. وابعثه مقاما محمودا، ابعث محمدا صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، مقام مكان يقام فيه يوم القيامة، يحمده الناس جميعا، يشكر الناس جميعا صاحب هذا المقام، هذا المكان الذي يقام فيه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا الشفاعة العظمى، لأن الناس جميعا من شدة الحر ومن شدة أهوال يوم القيامة يلجؤون إلى الأنبياء، إلى آدم، إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لهم عند الله عز وجل، حتى يبدأ الحساب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى لبدء الحساب، فهو أفضل الخلق إذا أبعثه مقاما محمودا، هذا المقصود فيه. فجميع الخلق يشكرون ويحمدون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه شفع لهم هذه الشفاعة العظمى، هذا معناه وابعثه مقاما محمودا، محمودا من الخلق جميعا يوم القيامة الذي وعدته، والله عز وجل وعده في القرآن بهذا المقام المحمود. لكن علينا نحن كأمة لمحمد، لأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن ندعو لهذا الدعاء بعد الأذان. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة يوم القيامة، وجبت له الشفاعة، حصلت له الشفاعة، استحق شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان ممن فعل الكبائر وأمر به إلى النار أو دخل النار بعمله، بعمله وبعدل الله عز وجل. فمحمد صلى الله عليه وسلم يشفع له عند رب العالمين ويخرجه من النار إلى الجنة، بل يشفع لبعض الخلق، بعض أمته، وقد أمر بهم إلى النار فيشفع لهم ولا يدخلون النار، يذهب بهم إلى الجنة بفضل الله عز وجل، ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي. فشفاعته محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره. هذا الدعاء وهذا شرحه، وهذا يدل على فضل هذا الدعاء، فضل هذا الدعاء، لأن بهذا الدعاء تحل الشفاعة. فالإنسان مهما فعل من ذنوب ما يدري غفرت له من يسلم من الصغائر ومن الكبائر، لكن بفضل الله عز وجل، وإذا استوفى شروط الشفاعة المعروفة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه يوم القيامة بفضل هذا الدعاء. لذلك المسلم يحرص على هذا الدعاء، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. جاء بعض الروايات والدرجة الرفيعة أو الدرجة العالية الرفيعة، لكنها لا تصح، لا تصح، فقط قال آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. أما الدرجة الرفيعة هذه مدرجة كما ذكر العلماء، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير، قال ليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة، ليس من طرق أو في طرق هذا الحديث هذه اللفظة الدرجة الرفيعة. فيحذر المسلم من هذه الزيادات في بعض الأدعية التي لا تصح، فيقال هكذا آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، مثل ما صح لا نزيد آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، لا، هذه زيادات لا تصح، نلتزم بما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دين، هذا دين لا بد أن يكون على دليل، لا يكون، لا بد أن يكون صحيحا. نعم، هي ليست في الدعاء، لا، أبعثه مقام محمودا صحيحة، نتكلم عن درجة الرفيعة، بعد آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية أو الدرجة الرفيعة، هذه الدرجة الرفيعة هي الضعيفة، أما بعثه مقاما محمودا الذي وعدته صحيحة، هذه صحيحة. إذن عرفنا الآن مسألة هذا الحديث، حديث دليل على فضل هذا الدعاء، ويكون بعد الأذان لأنه دعاء عظيم فيه الخير والكثير، وفيه استحقاق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة، ومن ذلك نصحهم بالصلاة، فاستحق صلى الله عليه وسلم أن يخصه المؤمن المصلي بالدعاء،
بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. هذا دعاء من المفضول للفاضل. المفضول هو التابع لمحمد صلى الله عليه وسلم المسلم، والفاضل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيدعو المفضول للفاضل ليرتفع ذكره صلى الله عليه وسلم بكون أمته إلى يوم القيامة تدعو له بهذا الدعاء. لذلك قال ابن القيم: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة، كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله، وهي الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفاء من الله وزيادة إيمان. فهذا ما في هذا الحديث. ومثل ما ذكرنا أن هذا الدعاء يقال بعد ترديد المؤذن وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة. نجيب على بعض الأسئلة. نعم. في الحيعلتين يقول: هل الأفضل الالتفات يمينا وشمالا إذا كان أضعف الصوت من المايك قليلا؟ لا، هو المصلحة أهم شيء، المصلحة السبب أو العلة من الالتفات يمينا وشمالا حتى يسمع الناس من بعيد. لكن أنت أمام ميكروفون، إذا التفت قد يختفي الصوت عن البعيد، فخليك مع المصلحة. إذا أذنت في المايك لا تلتفت، لأنه شوف الآن اختفى الصوت، لكن إذا أمامك يكون الصوت أوضح. قوله: إنك لا تخلف الميعاد آخر الدعاء، أيضا ضعيفة. إنك لا تخلف الميعاد أيضا هذه ضعيفة، لا تصح. إنك لا تخلف الميعاد في آخر الحديث أيضا لا تصح. هذا تنبيه جيد، وهي زيادة شاذة، وقعت عند البيهقي في سننه، وأهل العلم قالوا أنها زيادة شاذة في آخر الدعاء: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، هذه إنك لا تخلف الميعاد ضعيفة أيضا لا تصح، فلا تقال. هل يقال هذا الدعاء بعد الإقامة؟ من أهل العلم قالوا: الأذان، الإقامة أذان، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها أذان، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذانين صلاة، فسمى الأذان، سمى الإقامة أذان. فمن أهل العلم قالوا أيضا هذا الدعاء يقال بعد الإقامة، لكن الصحيح أنه لا يقال، يقال في الأذان للنداء للصلاة، أما الأذان للنداء للإقامة لا يقال. هذا والله أعلم. لو كان المؤذن يؤذن بمكبر الصوت فهل يستحب أن يلتفت؟ نفس السؤال الذي ذكرناه، يستحب إذا لم يختفي الصوت، فلا بد وينتبه، إذا بيلتفت يتقدم أماما ثم يلتفت فما يختفي الصوت. هي سنة من سنن الأذان، فإذا استطاع المؤذن يفعلها يفعلها. هل يشرع الترديد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة عند سماع الأذان من المذياع؟ نعم، إذا كان الأذان مباشر، إذا كان الأذان مباشر في وقت الصلاة ولو كان من المذياع يردد خلفه إذا كان مباشر، هذا ذكرناه سابقا. حكم الكلام أثناء الأذان يجوز، يجوز الكلام الناس، المؤذن يؤذن والناس يتكلمون، هذا جائز ومشروع، وثبت عن عمر رضي الله عنه وعن غيره. هل من نصيحة للشباب عن فضل العلم؟ هذا تحتاج إلى محاضرة. فضل العلم فضله عظيم، لكن كم بقي عن الأذان؟ 8 دقائق عن الأذان؟ في 3 دقائق نوجه نصيحة، وأنا أول من يستفيد بهذه النصيحة. لا شك أن طلب العلم هو من أفضل الأعمال الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم فضله على العبادات النوافل، فضله على صلاة النافلة وعلى ذكر النافلة وعلى تلاوة القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم خير، يعني الزيادة في العلم خير من النوافل والزيادة في العبادات الأخرى. وهذا فيه بيان فضل العلم وطلب العلم، مجالس العلم فيها الخير الكثير. ولا شك أن من أهم أسباب الثبات على هذا الدين والسلامة من الفتن والابتداع في الدين مجالس العلم، مجالس العلم مجالس السنة التي تعلم فيها السنة، القرآن والسنة وأقوال أهل العلم. لا بد من الحرص على مثل هذه المجالس، وخاصة في بيوت الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. هذا فضل مجلس واحد تحضره
درس تحضره في بيت من بيوت الله عز وجل لك أجر حجة تامة. كم أجر الحجة التامة؟ أجر عظيم في درس واحد، فما بالك إذا تحضر أكثر من درس. فكل درس تحضره مخلصا لله عز وجل، راغبا في رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، تنال به هذا الأجر، أجر حجة تامة. وهكذا حضور مجالس العلم، ما دمت نويت وخرجت لمجلس العلم فأنت تسلك طريق إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما أدراك هذا المجلس يكون سبب لدخولك الجنة، يفتح الله عز وجل عليك من الخير ومن البركة من العلم الذي تتعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص على طلب العلم ونواظب على مجالس العلم، خاصة في بيوت الله عز وجل. والحمد لله بلادنا ووطننا فيه مجالس العلم مفتوحة في أي مكان في المساجد، فعلينا أن نحرص ونستغل هذه الفرصة في طلب العلم. فعلينا أن نحرص ونواظب ونأتي بالكتاب إذا استطعنا ونكتب الفوائد. لا، ما تدري لعلك تحتاج إلى هذه الفوائد بعد سنوات طويلة ترجع إليها وتستفيد وتفيد غيرك. والعلم كما قال صلى الله عليه وسلم يتبعك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمنها علم ينتفع به. فإذا تعلمت وفهمت وعلمت غيرك يتبعك هذا العلم، كلما تعلم الناس وعملوا بهذا العلم الذي علمتهم تنال الأجر العظيم، ولو بعد موتك يلحقك الأجر. والآن أئمتنا مالك والشافعي والبخاري تركوا لنا العلم، تركوا الكتب، فكلهم في موازين حسناتهم يلحقهم أجر هذا العلم العظيم إلى قبورهم. فالعلم فضله عظيم في الدنيا والآخرة، علينا أن نحرص ونخلص النية لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى السنة وعلى مجالس العلم، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.